من الشيطان اللعين الرجيم.
أفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الكلام لا زال في قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز. وصل بنا المقام إلى أنه هل يشترط الدخول في الغير في كلتا القاعدتين أو لا؟ يعني لا بد من الدخول في جزء آخر، يشترط الدخول في الجزء الآخر في قاعدة التجاوز وكذلك في قاعدة الفراغ. بمعنى آخر، هل أن عنوان الفراغ هو عنوان التجاوز متوقف على الدخول في الغير أو غير متوقف على الدخول بالغير؟ طبعا تقدم الكلام سابقا في قاعدة التجاوز، وقلنا تارة بأن عنوان المضي وعنوان الفراغ وعنوان التجاوز متوقف على الدخول في الغير. متى يتحقق الفراغ؟ متى يتحقق التجاوز؟ متى يتحقق المضي عنه كما في بعض الروايات؟ قلنا بأنه هذا العنوان يتحقق في ما لو دخل الشخص في الجزء الآخر، يعني دخل في الغير. وترى لا، نقول بأن هذه العناوين غير متوقفة على الدخول في الغير، وإنما هي بتعبد شرعي. يعني إجانا ناس دليل على أنه لا يتحقق التجاوز ولا يتحقق الفراغ إلا بالدخول بالغير. زين، الكلام تقدم في قاعدة التجاوز سابقا، وقلنا قاعدة التجاوز لا بد من تجاوز المحل، من تجاوز المحل والدخول في الغير، وهذا تقدم الكلام ولا إعادة فيه. كلامنا في درسنا الجديد هو الانتقال إلى قاعدة الفراغ، وهل يعتبر في تحققه عنوان الفراغ الدخول في الغير أو لا؟ بعبارة أخرى، هل إن عنوان الفراغ متوقف على الدخول في الغير أم لا؟ هذا هو أساس المسألة. لا ننسى كلامنا مو في التجاوز بعد، التجاوز مرحلة طويناها وانتقلنا عنها، الكلام في الفراغ. الجواب، أجاب بعض الأعلام عن ذلك فقال إن الدخول في الغير في قاعدة الفراغ ليس معتبرا، إن الدخول في الغير ليس مما يعتبر في تحقق عنوان الفراغ. ثم استدرك قال نعم، إن كان لا بد من ذلك ينبغي أن يكون بتعبد شرعي، وطريق ذلك متوقف على اليمن، متوقف على ملاحظة الأدلة. من نرجع للأدلة، هل الأدلة جعلت عنوان الفراغ متوقف على الدخول في الغير؟ من نرجع للروايات بأنه نلمس هذا الشيء بأن الفراغ متوقف على الدخول في الغير أو لا. الروايات الواردة في الباب هي 4 روايات، فقلنا بعض الأعلام أجاب قال بأن الدخول في الغير ليس معتبرا في تحقق عنوان الفراغ. إذا كان لا بد من ذلك فلا بد أن يكون بتعبد شرعي. فإذا كان بتعبد شرعي فإحنا وين نروح كون حتى نعرف أكو تعبد شرعي؟ النصوص أشارت لو ما أشارت، نذهب إلى النصوص، نطلع على النصوص، فماذا نستظهر من هذه النصوص؟ النصوص الواردة في هذا الباب هي 4 روايات.
الرواية الأول كان بالعقل،
شلون؟
قال لا اعتبار للدخول في الغير،
لا مو بالعقل، بأنه لا نفس هذا العنوان، هو هذا العنوان متحقق على شنو؟ يعني هو عنوان، عنوان الفراغ، عنوان المضي متوقف على اليمن، متوقف على الدخول في الغير.
نعم.
ما لنا شغله بالروايات، هو نفسه نجي احنا نقول يا به متى يتحقق الفراغ من العمل واقعا يعني جاي نحكي واقعا، متى يتحقق الفراغ من العمل او من الجزء واقعا، نقول هذا متوقف على الدخول في الغير فيقول قد فارغ من هذا العمل عندما يدخل في الغير. أما قبل الدخول في الغير لا نقول بأنه فرغ من هذا العمل.
صح.
قلنا بعض الأعلام قال بأن الدخول في الغير ليس معتبرا في تحقق عنوان الفراغ واقعا.
نعم.
إذا كان لابد من ذلك، خوب صحيح مو واقعا، خوب لعله بتعبد شرعي، احنا عبدنا الشارع بأن الفراغ متى يتحقق الفراغ من العمل وهذا العنوان متى يتحقق، اجتنا روايات لابد من الدخول في الجزء الآخر، الدخول في الغير. فنرجع وين؟ يعني مواقع القضية وإنما بتعبد شرعي. فقلنا الروايات الواردة في الباب هي 4 روايات. الرواية الأولى هي رواية زرارة قال عليه السلام: يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. واضح بعد أصلا النص مو ظهور. قال إذا دخلت في غيره، واضح يا زرارة إذا خرجت من شيء
ثم دخلت في غيره
فشكك ليس بشيء. مفهومها شنو يعني؟ مفهوم الرواية هاي منطق الرواية، مفهوم الرواية يعني إذا لم تدخل في غيره فشكك لا فيه شيء وليس بشيء. واضح إن شاء الله. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية رواية إسماعيل بن جابر، الإمام يقول له كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. فواضح بعد بأنه قال الإمام ودخل في غيره فليمضي عليه، ما يعتني به. أنا راح ملتفت إلى هذا، لا يعتني به. أما إذا لم يدخل في غيره فمفهوم الرواية لابد أن لا يمضي عنه، لابد أن يعتني به. واضح؟ اللهم إلا أن يقال بأن هذه الرواية تتكلم عن قاعدة التجاوز لا تتكلم عن قاعدة الفراغ، فتكون هذه الرواية أجنبية عن المقام. على أي حال فنجي ظاهر هاتين الروايتين اعتبار الدخول في الغير، فبالتالي عثرنا على نص، وهذا النص لابد أن نتعبد به شرعان، وهو بأن عنوان الفراغ متوقف على الدخول في الغير لكن لا واقعا وإنما بتعبد شرعي. واضح إن شاء الله؟ واضح؟ هاي الرواية الأولى والرواية الثانية. الرواية الثالثة والرواية الرابعة لا عكس الرواية الأولى والرواية الثانية، أي تماما الروايتين الأوليين أشارت إلى أن عنوان الفراغ لا يتحقق إلا بالدخول في الغير. أما الرواية الثالثة والرواية الرابعة بأن عنوان الفراغ يتحقق وإن لم يحصل الدخول في الغير. واضح إن شاء الله؟ وإن لم يحصل الدخول في الغير. شو يحتاج؟ يحتاج كن نشوف الروايات. شوف الروايات. نجي إلى الرواية الأولى. الرواية الأولى موثقة ابن أبي بكير. قال عليه السلام: كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. واضح الرواية مطلقة، كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، يعني خليه على حاله وأعبر. لا أشارت إلى الدخول في الغير ولا أشارت إلى عدم الدخول في الغير،
فغمن العمل فقط.
واضح إن شاء الله. فبالإطلاق من جهة الإطلاق عدم اعتبار الدخول في الغير، نستفاد من الإطلاق إطلاق الرواية عدم الدخول في الغير. قال قد مضى، ما قال ودخل في غيره، ما عبر.
زين فسرنا المضي، ما يمكن
لا مو المضي، احنا الان المضي اذا فسرناه واقعا بغض النظر عن التعبد الشرعي، الان احنا انتقلنا الى مرحله ثانيه، ذيك المرحله طويناها. احنا قلنا بعض الاعلام اشار بان عنوان الفراغ، بان عنوان الفراغ لا يعتبر فيه الدخول في الغير، هذا اصل موضوعي ثابت اللي ذهب الى السيد البوجناردي.
واضح. تذكري لما عفوا قاطع، تذكري لما اخذنا موضوع التجاوز ووضحت جنابكم وضحت
بل.
من معنى التجاوز نفهم انه قد تجاوز هذا الحد ودخل في حد اخر.
جيد.
بمعنى المضي ممكن نستفاد من يمه هذا، مضى 1000 عام مثلا، يعني مضت 1000 عام دخلنا بالاعوام ما بعد الالف.
هذا انا اناقش بالمثال. اي اناقش بالمثال، لان الروايات المتقدمه التي تكلمت عن قاعده التجاوز قالت كلما دخلت في شيء وخرجت منه، فهذا الخروج احنا عبرنا سابقا بتعبير، قلنا صحيح خرج من الشيء لكن مو بالضروري دخل في غيره. يعني هسه من اقول شيخ حيدر خرج من البيت، فهل من الضروري دخل في بيت آخر في بيت زيد لو بمجرد الخروج؟
نعم صح.
واضح إن شاء الله. فهاي كلامنا في التجاوز، إحنا الآن كلامنا بالفراغ.
نعم.
الفراغ شنو الفراغ؟ بمجرد أن أنتهي من العمل يقال لي فرغت من العمل أو ما يقال لي فرغت من العمل؟
يقال.
واقعا هسه الآن أنا بمجرد أن فرغت من قراءة الفاتحة.
نعم.
كملتها، فش يقولون؟ يقولون فرغ منها. يجي واحد يقول لا يا أبي، بأنه لا يمكن أن يقال له فرغ منها إلا بعد الدخول في جزء آخر، فهذا يتحقق عنوان الفراغ.
نعم.
قلنا هذا خوب واقعا واقعا لم يرتضيه البعض. لكن خلونا نرجع وين؟ خلونا نرجع للروايات، يمكن أن نستفيد ذلك من خلال تعبد شرعي. فإجينا للروايات، عندنا الرواية الأولى رواية زرارة، والرواية الثانية رواية إسماعيل ابن جابر، واضحة ظاهرة بأنه الدخول في الغير.
صح.
إذا أكو فد مشكلة فمشكلة الرواية الثانية بأنها أشارت إلى التجاوز ولم تتحدث عن الفراغ، فقد يقال بأن هذه الرواية أجنبية عن المقام. نجي للرواية الثالثة والرواية الرابعة اللي قلنا هاي عكس الروايتين الأوليين. الرواية الثالثة مطلقة وهي موثقة ابن بكير، مطلقة قالت كلما شككت فيه مما قد مضى، فمما قد مضى، مما قد مضى الرواية مطلقة سواء دخلت في الغير أو لم تدخل في الغير، مما مضى فامضه كما هو. فعدم اعتبار الدخول في الغير من جهة إطلاق الرواية.
نعم.
هاي الرواية الثالثة.
نعم.
الرواية الرابعة هي رواية موثقة ابن أبي يعفور.
نعم.
موثقة ابن أبي يعفور تقول إذا شككت في شيء من الوضوء، إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. نكمل الرواية، إنما الشك في شيء لم تجزه، إذا اجينا الموثقة ابن أبي عفور نجد بأن صدرها يختلف عن ذيلها. صدر الرواية يختلف عن ذيلها. صدر الرواية اعتبرت الدخول في الغير، وذيل الرواية لم تعتبر الدخول في الغير. نقراها. إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. فإذا الفراغ متوقف على اليمن، متوقف على الدخول في الغير، يعني لا تعتني بالشك إذا دخلت في الغير. فإذا عنوان الفراغ متوقف على الدخول في الغير. غاية ما في الأمر بأن الدخول في الغير استفدناه من تعبد شرعي. واضح؟ هذا صدر الرواية. ذيل الرواية إنما الشك في شيء لم تجسه. الرواية مطلقة، ذيل الرواية مطلق، لم تجسه، دخلت في الغير أو لم تدخل في الغير. إنما الشك في شيء لم تجسه. فالملاحظ في هذه الرواية نقول إن صدرها يختلف عن ذيلها، فإن صدرها يعتبر الدخول في الغير حتى يتحقق عنوان الفراغ، إما باعتبار ذيلها فإنها مطلقة.
هذا الإطلاق اللي استفادناه من ذيل الرواية. الحال إذا كانت الرواية فقط هاي الذيل، بينما هي مقيدة بنفس الرواية.
هو هذا يكون الآن شو نسوي؟ إحنا لا شو نسوي راح؟ إحنا راح نرجع لمقتضى القواعد الأولية، لأن الرواية في صدرها شيء وفي ذيلها شيء.
وما ممكن أن نحكم على
ما ممكن أن نحكم على إطلاقها كما تفضلتم، ولكن نجي نقول إحنا مقتضى القواعد الأولية فيما لو كان هنالك مطلق وهنالك مقيد، فمقتضى القاعدة الأولية هي حمل المطلق على المقيد. أي هاي مقتضى القواعد الأولية. إذا أجتنا رواية في نفس الرواية صدرها أفرض مقيد وذيلها أفرض مطلق أو بالعكس، فمقتضى القواعد الأولية حمل المطلق على المقيد. اللهم إلا إذا وجدت قراء أخرى أو لا بأن الإطلاق موافق للكتاب، أو نرجح الإطلاق ببعض القراء على إحنا جاي نتكلم بالقواعد الأولية. أكو قواعد ثانوية لا يمكن أن نتصرف فيها، مو دائما بأن المطلق يحمل على المقيد.
يعني قصدك بالحمل، يعني نحكم عليها بالإطلاق؟
نحكم عليها لا، بالتقييد. المطلق راح أحمل على المقيد، فمن أحمل المطلق على المقيد شلون استفاد بأنه يشترط الدخول في الغير؟ وبالتالي نقول بأن قاعدة الفراغ، بأن الفراغ متوقف على الدخول في الغير بعد إحرازه. ولكن هذا متوقف على الدخول بالغير، هذا هل بواقع القضية أو لا بتعبد شرعي؟ قالوا هذا بتعبد شرعي. هذا بالنسبة إلى الرأي الأول الذي ذهب إليه بعض الأعلام. شنو هو الرأي الأول؟ خلاصته بأنه يشترط في الفراغ الدخول في الغير. وهنالك رأي آخر في قبال هذا الرأي ذهب إليه بعض الأعلام، وهو المحقق النائيني. المحقق النائيني اجى قال عنوان المضي اللي ورد في الرواية هو من قبيل الكل المشكك. اي الكل المشكك مثال اللي اخذناه بالمنطق مثل البياض، البياض مفهوم مشكك، فان بياض القطن اشد من بياض الثلج او اشد من بياض الطحين وهكذا، هذا المفهوم المشكك مو متواطن. فقال نجي الى المضي، عنوان المضي اللي ورد في الروايات هو من قبيل الكل المشكك. فإجا قال صدقة مع عدم الدخول في الغير ليس في درجة صدقة مع الدخول في الغير. قل نجي هذا عنوان المضي، عنوان المضي إلى فردين، فرد بأن المضي دخول في الغير، متوقف على الدخول في الغير، والفرد الآخر هو عدم الدخول في الغير، ولكن الدخول في الغير صدقة مع عدم الدخول في الغير ليس في درجة صدقه مع الدخول في الغير. شلون؟ يقول عنوان المضي يكون أكثر صدقا عندما يدخل الشخص في الغير فيقول مضى، واضح إن شاء الله. وعليه قال فلا يكون المضي مع عدم الدخول في الغير مشمولا لأدلة القاعدة الانصراف المطلق عنها كما قال. لا على الأقل عندنا شك، اجى بعبارة أخرى قال لا أقل احنا عندنا شك. شلون شك؟ شك بأن عنوان المضي هل متوقف على الدخول في الغير أو غير متوقف على الدخول في الغير. والقدر المتيقن شنو هو؟ الواضح قدر المتيقن هو الدخول في الغير، صحيح؟ ففي هذه الحالة بأنه نقتصر على القدر المتيقن في مقام التخاطب، واضح إن شاء الله. كلام المحقق النائيني تام أو ليس بتام. نجي إلى كلام المحقق، هل هو تام أو ليس بتام؟ ناقش بعض الأعلام في كلام المحقق النائيني، مقصود من الأعلام هو الشيخ الأيرواني. أي نعم، الشيخ الأيرواني إجا قال لشيخنا اختلاف الأفراد في درجة الوضوح لا يمنع من شمول الدليل لجميعها، لا يمنع من شمول الدليل لجميعها. اختلاف الأفراد في درجة الوضوح، فإن هذا الفرد أوضح من هذا الفرد، الدخول في الغير أوضح من عدم الدخول في الغير في تحقق عنوان المضي. قال هذا لا، ما يشمل، ما يمنع من شمول الدليل لجميعها. يا بشنون قال مثلا إحنا الآن صدق العالم على الأكثر علما صحيح أوضح من صدقه على الأقل علما، مو صحيح؟ ولكن عندما يجينا دليل ويقول أكرم العالم، أكرم العالم، فأكرم العالم يشمل للشخص الذي يكون أكثر علما ويكون شاملا للشخص الذي يكون أقل علما. يقدر واحد يقول والله أنا هذا صحيح عالم بس علمه تفاوت، مو مثل الشيخ الطوسي، الشيخ النجاشي، لا الشيخ الطوسي أعلم، فهذا الدليل الإجاني بأنه يجب إكرام العالم، أنا لابد أن أكرم الشيخ الطوسي وما أكرم الشيخ النجاشي. نقول له هذا منين لك؟ هالدليل شامل لكلا الأمرين، واضح إن شاء الله. فبعد يقول عنوان المضي حتى وإن اختلفت الأفراد، فعنوان المضي شامل للدخول في الغير وكذلك شامل للدخول في الغير. وبالتالي شو يريد يقول الشيخ؟ يريد يقول بأنه من احتاج أن يكون عنوان الفراغ متوقف على اليمن، متوقف على الدخول في الغير. نعم، إذا كان صدق العنوان على بعض الأفراد خفيا جدا يمكن أن يكون ذلك موجبا للانصراف عنه. إذا كان صدق العنوان على بعض الأفراد خفي جدا، خفي يعني فرد خفي جدا، يعني تحتاج أن تتأمل كثير وتجمع قرائن ولو يدخل تحت العنوان الكلي، لو ما يدخل تحت العنوان الكلي
زين،
ففي هذه الحالة يكون الدليل منصرف عن هذا الفرد. فنجي مثلا على سبيل المثال، لو قلنا بأن دخول العالم الأقل علما، دخول العالم الأقل علما تحت دليل أكرم كل عالم، هذا يكون خفي جدا، فشي يكون الدليل؟ يكون دليل يجب إكرام كل عالم منصرف عن هذا الفرد الخفي، وإنما يشمل الفرد الواضح جدا. واضح إن شاء الله. شيخ الإيراني يقول إذا كان بهذا اللحاظ نعم يمكن أن يكون منصرفا، ولكن يقول إذا رجعنا بأن عنوان المضي، عفوا عنوان عدم الدخول في الغير ليس خفيا في تحقق عنوان المضي بهذه الدرجة، وإنما يمكن أن يتحقق ولا مشكلة في ذلك. واضح لو أعيد؟ فإجا قال أجل إذا
عبارة الأولى الشيخ الإيراني،
الشيخ الإيراني، الشيخ الإيراني قال إن اختلاف الأفراد في درجة، في درجة الوضوح لا يمنع من شمول الدليل لجميعها. فمثلا صدق العالم على الأكثر علما ما يحتاج. بعدين قال أجل إذا كان صدق العنوان على بعض الأفراد خفيا جدا أمكن أن يكون ذلك موجبا للانصراف عنه، انصراف الدليل عن هذا الفرد الخفي. أما إذا لم يفرض مثل هذا الخفاء وإنما كان الصدق على البعض أوضح وأظهر فلا يمنع ذلك من الشمول. واضح إن شاء الله. فإذا البعض ذهب إلى أنه، وهو السيد بوجنوردي، قال بأن الدخول في الغير ليس مما يعتبر في تحقق عنوان الفراغ. نعم، إلا إذا كان بتعبد شرعي. البعض الآخر من الأعلام قال لا، بأنه يشترط الدخول في الغير، وهو المحقق النائيني، وإجا جاب قال بأن عنوان المضي عفوا هو من قبيل الكلي المشكك. أجاب رد عليه الشيخ الإيراني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.